بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التناوب في العلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال أبو عبد الله وقال وهب من وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم تنوبته فضرب بابي ضربا شديدا، قال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. مقصود هذا الباب التناوب في العلم. ينزل يوما وأنزل يوما يدل على الاستمرار في العلم وعدم الانقطاع، وما يحصل التناوب يوم بيوم إلا الاستمرار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تعليمه لأصحابه مستمر. هذا والذي لم يكن شأنه كشأن عمر وصاحبه يحضر كل ليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذين حوله، أما الذين هم ناؤون كانوا يتناوبون، وليس كلهم، منهم من يحضر ومنهم من لا يحضر، لا سيما في حلقة العلم. والذين هم ناؤون من بني سلمة وغيرهم، وهذا يدل على حرص عمر وصاحبه على العلم أكثر من غيرهما. وفيه أن الطرق بالأبواب يكون يسيرا، ولكن هذا أمر جلل، كان الأمر شديدا، فلهذا ضرب الباب ضربا شديدا. فظن عمر حين قال أثمه يضرب ويسأل أن غسان قدمت، وكانوا يتوقعون أن غسان تهجم عليه. أجاءت غسان؟ أقدمت غسان؟ قال: الأمر أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، يعني أنه في ضيق وأنهن في ضيق. وفي الحديث سبب نزول قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكان عمر هو الذي استنبطه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دلالة على العناية بالبيوت النائية، وأن الإنسان لا يترك أهله مظنة الضرر بهم أو الخوف، لهذا كان عمر ينزل الليل وصاحبه ينتبه للبيوت، وصاحبه ينزل الليل وعمر ينتبه لتلك الأماكن تناوبا وحراسة، هذا يحرس الليل وذاك يطلب العلم يحضر، وهذا يحرس والآخر يطلب العلم. وفيه أن الاستئذان الشديد من المزعجات والمفزعات. قوله: ففزعت فخرجت إليه فقلت: قد حدث أمر عظيم، قد حدث أمر عظيم، وهو ذلك المتوقع من قدوم غسان. وأن هذه شدة حصلت بالصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته، وكل ذلك من الابتلاءات للمؤمن، ابتلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتلي نساؤه، وابتلي الصحابة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفيه التكبير عند الأمر المفرح، فيه الحمد والثناء أيضا من أدلة أخرى الحمد لله. فلما أخبر عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه كبر وخرج وبشر الناس كما في تتمة الحديث. وفي صحيح مسلم أتم من هذا، وهو لا يزال يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل عليه في مشربته بعد أن استأذن رباح مرارا، فلما دخل عليه لا يزال يتحدث ويتلطف بالكلام حتى أخبره، حتى ابتسم، فلما ابتسم سأله: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فالحديث هنا مختصر وتتمته في صحيح مسلم بأتم وأوضح. وهذا محمول أنه كان آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وإن لم يكن آخى بينهما فهما أخوان، مهاجري وأنصاري، عمر مهاجري وصاحبه أنصاري، صاحب الأنصاري. وفيه الحث على التعاون وإفادة الزميل لزميله، وطرح المسألة وعدم التكتم عليها ومذاكرة العلم. فعمر وصاحبه الذي يذهب يأتي يذاكر أخاه ويفيده. وحصل الليلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة وسئل عن كذا وأجيب بكذا وهكذا. وفيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذى من نسائه ومن غير نسائه ويصبر على ما قدره الله من البلوى. وما حصل هذا الضيق والانعزال في مشربه إلا لكثرة تظاهرهن عليه وغير ذلك من الشدة، كان يصبر. ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده زوجة من زوجاته، قال الحافظ رحمه الله: قال فيه اختصار: وإلا ففي أصل الحديث بعد قول أمر عظيم طلق رسول الله النساء، قلت قد كنت أظن أن هذا كائن حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيالي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة يعني أم المؤمنين بنته. وفي هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد والعمل بمراسيل الصحابة. وفيه أن الطالب لا يغفل، يعني مراسيل الصحابة، من حيث أنه صحابي يأخذ عن صحابي، فإذا أخبره الصحابي أخذ عنه فيكون مرسل صحابي الذي ينزل ويأخذ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر صاحبه يخبر الآخر ويكون مرسل صحابي. وهذا لا خلاف في قبوله بين العلماء، أخذ الصحابي عن الصحابي وقبول أخبار الصحابة. وفيها أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره. هذا مما أضاف يعني ذكر هنا فائدة عظيمة، وكون عمر أيضا في ذلك الموضع عند مزارعه وعند بيته وأهله، وكذلك ذلك الشخص أيضا عند مزارعه وهكذا، إنما لطلب المعاش، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته، لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك كما سيأتي في البيوع. وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستندا، مستند النقل نقلته لأمر المحسوس، مستند نقله لأمر المحسوس، أو مستندة نقلته للأمر المحسوس، لا الإشاعة التي لا يدري من بدأ بها. وسيأتي بقية الكلام عليه في النكاح إن شاء الله تعالى. طلق كنا ما يسألك بالطلاق. بين الحافظ رحمه الله جاره، قال: قوله هو جار لي يعني من الأنصار، هذا الجار هو عتبان بن مالك، أفاده ابن القسطلاني ولكن لم يذكر دليله، فإذا الله أعلم من هو جار هذا. يعني هذا مجرد ذكر بغير دليل، ولا يقبل ذلك، لا يقبل تعيين هذا الجار إلا ببرهان، كأن يكون بعض ألفاظ الحديث في خارج الصحيح أو في يعني موضع المواضع المستخرجات، فهذا الجار قد يستفاد من بعض المستخرجات وبعض خارج الصحيح. نعم. ها؟ خلف من؟ من هو؟ ما لها؟ ضرب اليد، لا ما ضربها، إنما لهدها باعتبار أنه نبهها، أما الضرب لا، ما كان يضرب بيده، هذا لا لقصد الضرب، إلا قصد الضرب يعني دقة للتنبيه، ما لك كذا وكذا، ما هو لقصد الضرب، ولهذا لم تشعر منه أنه ضربها ضربا لقصد يعني الهون، لا. تفضلوا حياكم الله.